نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج اليومي نور على الدرب. في مستهل هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
بارك الله فيكم وزادكم من فضله. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول فيه السائل: هل يجوز لمن يحلف اليمين الكاذبة أن يؤم الناس وأن يخطب بهم الجمعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نقول في الجواب: أولا، الكذب خصلة ذميمة وعمل قبيح محرم، لأن اليمين بالله عز وجل أمرها خطير، ولا يجوز للمسلم أن يتساهل في شأنها ويكثر من الأيمان من غير داع إلى ذلك، لأن الكذب كما قلنا خصلة ذميمة، فمما يقال عن هذه الخصلة المقيتة أنها خطر، وأن زمامها بيد الإنسان، فإن خاف من الله سبحانه وتعالى وراقبه صدق في أقواله وأفعاله، وإلا كانت الطامة الكبرى. فالكذب عمل مرذول، وهو علامة الخسة والدناءة وأمارة القبح والشين وبرهان ضعف النفس وذهاب المروءة، فلا مروءة لكذاب ولا شرف، وهو مهين للنفس بعيد عن عزتها المحمودة. وقد ورد في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور ليهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. فعلى المرء الالتزام والمداومة بالصدق والحذر والاجتناب من الكذب والوقوع فيه، ونسأل الله عز وجل السلامة والعافية من ذلك. ثانيا، وأما الصلاة خلف إمام توجد فيه مثل هذه الصفة المذمومة، فإن كان قد تاب إلى الله تعالى وصلح حاله فلا حرج في أن يكون إماما، حيث إنه تصح الصلاة خلفه، فإن الله يتوب على من تاب، كقوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، وكقوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه. قال الحافظ في الفتح: سنده حسن. وقال ابن مفلح: في الآداب الشرعية رجاله كلهم ثقات. وإن كان لا يزال متلبسا في هذا المنكر، فيجب تقديم النصيحة له، وتوجيهه إلى الخير، وتحذيره من هذا العمل القبيح والشنيع. فليس لمثل هذا أن يقدم للإمامة، لأن تقديمه للإمامة تعظيم له، وهو ليس أهلا لهذا التعظيم، ولكن إذا اضطرت الجماعة لتقديمه للإمامة لكونه لا يوجد أحد غيره ممن يعرف القراءة، فحينئذ تصح الصلاة خلفه كما ذهب إليه جمهور العلماء، لكن الصلاة خلفه تكون مع الكراهة. قال النووي في المجموع: صلاة ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف ثابتة في صحيح البخاري وغيره، وفي الصحيح أحاديث كثيرة تدل على صحة الصلاة وراء الفساق والأئمة الجائرين، وكذا أفتى بذلك الشيخ ابن باز رحمه الله أنه لا بأس به ولا حرج في الصلاة خلف الفاسق، ولا سيما عند الحاجة إلى ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. هذا السؤال يقول فيه السائل: ما حكم الاستماع للقرآن الكريم بعد الجماع؟ وأظنه يقصد الاستماع للقرآن وهو على غير طهارة.
الجواب: الاستماع إلى تلاوة القرآن بعد الجماع وقبل الغسل أو قراءة الأذكار جائز، لما روى مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ما عدا قراءة القرآن أو المس به، فحرام حتى يغتسل. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل الجنب يقرأ كتاب الله غيبا؟ وإذا لم يجد ذلك فهل يستمع له؟ فأجاب: الجنب لا يجوز له قراءة القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. أما الاستماع لقراءة القرآن فلا حرج في ذلك لما فيه من الفائدة العظيمة من دون مس للمصحف ولا قراءة منه، لأن ولا قراءة منه للقرآن، انتهى. وعليه يجوز للجنب الاستماع للقرآن الكريم بعد الجماع من دون مس المصحف ولا القراءة منه، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. أيضا هذا الأخ المرسل يقول: والدي كبير في السن وهو ولله الحمد يصلي ومن المحافظين على الصلاة والسنن والتهجد، ولكن بعد أن كبر سنه أصبح يصلي جالسا وكثير السهو في الصلاة ويعجل في أوقات الصلاة قبل دخولها لأنه مريض بالسكر ويخشى أن ينتقض الوضوء، فما حكم فعله؟
الجواب: يا أخي السائل، إذا كان حال والدك كما تقول فهو معذور، إن كان لا يستطيع القيام فله أن يصلي جالسا، لكنه لا يجوز له أن يصلي الصلاة قبل دخول وقتها، لأن دخول وقت الصلاة أساس لها وأهم شرط من شروطها، والصلاة قبل الوقت باطلة ولا تعد، فإن صلاها فلا تبرأ بها الذمة إلا في حالات الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر، والمريض الذي يشق عليه كل صلاة في وقتها، فيجوز له في هذه الأحوال الجمع بين الصلاتين. ومريض السكر المعروف أنه لا يشق عليه إلا في حالات قليلة، فإذا كان الأمر كذلك وأن ذلك يضر به، والطبيب أيضا قد نصح أو وافقه على ذلك، فإنه والحالة هذه يجمع بين الوقتين رحمة به وتيسيرا له، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وفي علمكم. الأخ المرسل يقول: هل يكفي أن أنوي بالصدقة على من اغتبتهم وتحدثت في عرضهم وعلى أموات المسلمين عموما عسى أن يكون ذلك كفارة لي؟
الجواب: يا أخي السائل، يقول العلامة ابن القيم: يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كفارة الغيبة أن تستغفر له أن تستغفر لمن اغتبته، تقول اللهم اغفر لنا وله. ذكره البيهقي في الدعوات وقال في إسناده ضعف. قال ابن القيم: وهذه المسألة فيها قولان للعلماء، هما روايتان عن الإمام أحمد، وهما: هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من إعلامه وتحلله؟ قال: والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه بل يكفيه الاستغفار له، وذكره بمحاسن ما هو فيه في المواطن التي تابه فيها. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. قال: والذين قالوا لا بد من إعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق المالية، والفرق بينهما ظاهر، فإن في الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه، فإن شاء أخذها وإن شاء تصدق بها، وأما في الغيبة فلا يمكن ذلك ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصد الشارع، فإنه يوقر صدره ويؤذيه إذا سمع ما رمي به، ولعله يهيئ عداوته ولا يصفو له أبدا. وما كان هذا سبيله فالشارع الحكيم لا يبيحه ولا يجيزه، فضلا عن أن يجيبه ويأمر به. ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها لا على تحصيلها وتكميلها، والله أعلم.
بارك الله فيكم ونفع بما قلتم. ما زلنا نتواصل معكم أيها الأحبة الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وفي حلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. هذه الحلقة يجيب فيها على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. معالي الشيخ، هذا الأخ المرسل يقول: ما معنى يوم الزينة الوارد في سورة طه قال موعدكم يوم الزينة؟
الجواب يا أخي السائل، يقول الله تعالى: قال موعدكم يوم الزينة ونحشر الناس ضحى. قال ابن كثير في تفسيره: قال لهم موسى موعدكم يوم الزينة، وهو يوم عيدهم ونوروزهم وتفرقهم من أعمالهم واجتماعاتهم، ليشاهد الناس قدرة الله على ما يشاء، وعلى معجزة الأنبياء، وبطلان معارضة السحر لخوارق العادات النبوية. ولهذا قال: وأن يحشر الناس، أي جميعهم، ضحى أي ضحوة من النهار، ليكون أظهر وأجلى وأبين وأوضح. وهكذا شأن الأنبياء، كل أمرهم واضح بين، ليس فيه خفاء ولا ترويج. وكذلك العلماء الذين ورثوا عنهم هذا العلم، أمرهم واضح بين ليس فيه خفاء. ولهذا لم يقل الله سبحانه وتعالى لهم ليلا ولكن نهارا ضحى. وقال ابن عاشور: فيقتضي أن محشر الناس في يوم الزينة كان مكانا معروفا. فقوله يوم الزينة تعيين للوقت، وقوله أن يحشر الناس تعيين للمكان، وقوله ضحى تقييد لمطلق الوقت. واختار موسى هذا الوقت وهذا المكان لأنه يعلم أنه سيكون الفلج له، فأحب أن يكون ذلك في وقت أكثر مشاهدة وأوضح رؤية. وفي تفسير الشيخ السعدي: فقال موسى موعدكم يوم الزينة، وهو عيدهم الذي يتفرقون فيه ويقطعون شواغلهم، وأن يحشر الناس ضحى، أي يجتمعون كلهم في وقت الضحى، وإنما سأل موسى ذلك لأن يوم الزينة وقت الضحى، ووقت الضحى فيه يحصل من كثرة الاجتماع ومن رؤية الأشياء على حقيقتها ما لا يحصل في غيره، انتهى. فيوم الزينة هو ذلك اليوم الذي ضرب فيه موسى عليه السلام موعدا مع فرعون عصره، ليلتقيا فيه ويعرض كل منهما ما لديه، فتكون الحجة للغالب فيهما على المغلوب، بحيث يقر المغلوب للغالب فيه بأنه على حق وأن الحق إلى جانبه، وهو ما صار في هذه المناظرة، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم معالي الشيخ. الأخ المرسل يقول: معالي الشيخ، أنا جعلته في رمضان فطورا جماعيا لعدد معين، ولكنني أريد الآن أن أعمل عملا آخر مثل ماء السبيل للناس حتى يكون صدقة جارية لوالدي رحمهم الله، علما بأن ماء السبيل سيكون بديلا عن هذا الإفطار الجماعي، فما الحكم لو غيرت؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كانت تكاليف هذا الفطور وصية من الوالدين أو من أحدهما فلا يجوز تحويله إلى شيء آخر حتى لو كان بنية صدقة جارية، لأنه يجب الالتزام بما حدده الموصي من جهات البر والإحسان. وأما إذا كان هذا الفطور تبرعا منك وليس وصية من الوالدين أو من أحدهما، فحينئذ يجوز لك تحويل تكاليف الفطور إلى شيء آخر مما تريده أو مما ترى أنه أفضل، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم ونفع بما قلتم. سؤالنا الأخير هنا معالي الشيخ، تقول هذه الأخت السائلة التي رمزت لاسمها بميم حاء: ذهبت إلى مكة وأنا حائض، ثم بعد ذلك طهرت، هل يجوز لي أن أعتمر؟ وإذا كان كذلك من أين أحرم، علما بأنني أسكن في الدمام؟
الجواب يا بنت السائلة: إن كنت ذهبت من الدمام إلى مكة بنية العمرة وتجاوزت الميقات بدون إحرام، فعليك أن ترجعي إلى الميقات وتحرمي منه بالعمرة بعد الطهر من الحيض. وفي حال عدم رجوعك إلى الميقات وأحرمت من مكة فعليك فدية جبرا للعمرة، لأن عمرتك صارت ناقصة بإحرامك من مكة، وهي عبارة عن شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، أي فقراء مكة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما، رواه مالك في الموطأ والدارقطني والبيهقي. وأما إن كنت جئت إلى مكة من دون نية العمرة، بل كان مجيئك لغرض ما، وعند حصولك الطهر من الحيض في مكة بدا لك العمرة، فإنك تحرمين للعمرة من أقرب مكان من الحل كالتنعيم أو عرفة، ولا عليك شيء إن شاء الله، وتكون عمرتك صحيحة، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم ونفع بما قلتم الإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة أيها الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، كان فيها مجيبا على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. أيضا شكر ممتد لكم أنتم أيها الكرام على طيب الاستماع والانصات، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534 700 700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم هذه التحية العاطرة من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل البرنامج، إلى أن نلقاكم أيها الكرام في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.